بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا الدرس الخامس من دروس تفسير سورة النور، هذه السورة التي احتوت على جملة من الأحكام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل بها. فقال في أول السورة: سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا ما فيها من أوامر ومن أحكام، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحة جلية لعلكم تذكرون. وذكرنا أن من أعظم مقاصد هذه السورة هو حفظ مقصد العرض والنسل الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظه وصيانته وعدم المساس به، لأنه من الأمور التي تهم الفرد بداية والمجتمع والدولة نهاية. تكلمنا عن حكم الزنا، ثم تطرقنا إلى حكم القذف، ثم عرجنا على حكم اللعان، وهو قذف خاص بين الزوج وزوجته إذا رأى زوجته في فاحشة أو استيقن فعلها الفاحشة. ثم ذكر الله عز وجل واقعة لها أثرها على الأفراد والمجتمعات، وهي واقعة حادثة الإفك، وما جرى لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة الطاهرة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. وقرأت لكم هذه القصة من صحيح مسلم، وهي قد اتفق عليها البخاري ومسلم، وذكرت ما جرى في هذه القصة من أحداث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما رواه الصحابة رضوان الله عليهم. نستكمل اليوم ما ذكره الله عز وجل حول هذه القصة من أحكام وتوجيهات يحتاجها المسلم، فلنستمع لهذه الآيات ثم نقرأ شيئا من التفسير، ونبين في نهاية المطاف أهم الدروس والعبر التي نتعلمها من قصة الإفك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى عن الذنوب عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه ووساوسه. وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. ومن حكمته تعالى أن بين الحكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان، والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من الشر المقتضي والداعي لتركه، فقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء، أي ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه، والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه. فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات. فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم. ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح ابن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذي قال، فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعيده بمغفرة الله إن غفر له، فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح. وفي هذه الآية دليل على أن النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفائف عن الفجور، الغافلات اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن، المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين، ولهم عذاب عظيم. وهذا زيادة على اللعنة أبعدهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته، وذلك العذاب يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكل جارحة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار. ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها موفرا لهم، لم يفقدوا منها شيئا. وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في ذلك الموقف العظيم، ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين، فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى، فأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي حق هي الحق، وعبادته هي الحق، ولقاؤه حق، ووعده ووعيده حق، وحكمه الديني والجزائي حق، ورسله حق، فلا ثم حق إلا في الله وما من الله. ثم قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له. قال أي كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له. فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، وخصوصا سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي ما هي صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن، حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها. ثم صرح بذلك حيث لا يبقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نأتي الآن لذكر أهم الفوائد والأحكام الواردة في قصة الإفك التي ذكرها الله عز وجل في سورة النور. قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم دل على كمال غيرة الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جل وعلا يدافع عن نبيه وعن فراش نبيه هذه المدافعة البليغة. ثانيا في قوله تعالى عصبة منكم، الخطاب للمؤمنين، وكونهم من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك، أي بهذا القذف. فالآية فهم منها أن كبار الذنوب لا تخرج المسلم عن دائرة الإسلام، وكون عبد الله بن أبي منهم لا يضر، فإن القرآن يتكلم عن الظاهر، وهو في الظاهر منهم، له أحكام الإسلام. وإلا فمن قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر، لأنه مكذب بالقرآن، كما سيأتينا بيانه بإذن الله تعالى. ثالثا، في قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أن الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان منه الشر. وفيه دليل على أن قول الزور في المقول خير مدخر له، المقول هو المقذوف، خير مدخر له يثاب عليه في الآخرة، وشر على قائله معدود عليه في عداد ذنوبه. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، هذا فيه كمال عدل الله عز وجل، وأنه لا يحمل الإنسان أكثر مما يستحق. فهذه الآية دليل على مسألتين: أن الإنسان يجازى بقدر عمله، وأنه لا يجازى بذنب غيره. قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهنا ننبه إلى أمر، وهو أن العبد عليه أن ينظر إلى أقدار الله عز وجل المؤلمة التي تصيبه من جانب الرضا والصبر، فإنه لا يملك غير ذلك. فما أصابه من مصيبة من قبل، وكان سببها الناس من قذف وسب ونحو ذلك، فلا يظن أن أو لا يحسبه شرا له، بل فيه من الخير ما يدخره الله عز وجل له، ومن الخير العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لم يبين الله عز وجل هذا الأجر وادخره عنده. وإذا كان هذا التوجيه في هذه المصيبة العظمى التي تمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم الله عز وجل بقوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فما دون من باب أولى أن يذكر الإنسان نفسه أن ما أصابه مما يظن أنه شر يكون فيه الخير، ولذلك لا يوجد هناك شر محض يصيب العبد المؤمن. ما أصابك بقضاء الله عز وجل وقدره، رضاك لك في ذلك الأجر العظيم، صبرك من أسباب اكتسابك الحسنات العظيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم المصائب التي قد تصيب الإنسان الوفاة، وفاة قريب، وفاة زوج أو زوجة أو أب أو أم، أو وفاة ابن. لكن الأجر المدخر عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. طبعا وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولا يتنافى هذا إخوان الأفاضل مع ما يحصل في القلب من حزن ودمع عين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولده إبراهيم فدمعت عينه، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي قوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، العبد يتسلى بهذا عما يصيبه من ابتلاء في هذه الدنيا، وأن ما يصيبه في الدنيا من ابتلاء فيه ألم نفسي أو ألم بدني مدخر لك أجره في الدنيا والآخرة، مدخر لك أجره في الدنيا، تحصل على الأجر في الدنيا وكذلك لك أجره يوم القيامة. فقد روى الترمذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ليودن أهل العافية يوم القيامة، ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. وهذا إخواني الأفاضل لا يكون من العبد إلا بعد أن يقوي عقيدته في جانب الإيمان بالقضاء والقدر. ونحتاج أن نربي أبناءنا على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما علق أمره بالله في جميع شؤونه في الحديث المشهور: اعلى يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد من تقوية جانب العقيدة بالإيمان بالقضاء والقدر في النفس لأجل أن تتلقى الابتلاء بالصبر والرضا والاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا قضاء الله ولا مفر من قضاء الله عز وجل، ولا يقابل هذا القضاء إلا بالرضا والصبر. ومن قابله بالتسخط وعدم الصبر فقد ابتلي ببلاء آخر وبمصيبة أخرى عظيمة. ثم قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فيها من الفوائد والأحكام أن عرض المسلم المؤمن محرم، والأصل فيه البراءة، وأن المسلمين كالجسد الواحد. ولذلك قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فكما أنك لا تشك في نفسك أو لا ترضى على نفسك بهذا الاتهام فلا ترضه على أخيك المسلم. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ففي قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وجوب احترام أعراض المؤمنين، وألا تعرض لما يسيء إليها وما يخدش المجتمع الإسلامي. فإن كان المقذوف له مكانة في المجتمع الإسلامي فإن قذفه ليس عيبا لشخصه فقط، بل عيب للإسلام كله، وذلك كالعيب في علماء المسلمين. فهذا في الحقيقة عيب للإسلام كله، لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماؤه فقد عبنا الإسلام كله، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور. وقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أن ظن السوء بمن يستحقه لا ينافي الإيمان، فالمؤمن ليس محلا لسوء الظن، أما غيره من الفساق إذا كان محلا فلا بأس. فإن دلت القرائن مثلا على أن هذا الرجل محل لسوء الظن فلا بأس أن نظن به. كذلك دلت هذه الآية على أن على المسلم أن يرد هذه الشائعات وأن لا يقبلها ولا يتناقلها، فإن قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يدلك على أن الإشاعة إذا جاءتك عن مسلم فإنها ينبغي أن تقف عندك ولا تتعدى إلى غيرك. وبعض الناس يسعى إلى ما يسمى اليوم بالسبق الإعلامي فينقل الأخبار بحيث وصله الخبر من جهة مجهولة فينشره دون أن يتأكد منه، بل ولو كان متأكدا منه فإنه يحفظ عرض أخيه المسلم ولا ينشره في وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس. فإذا وصلتك الإشاعة فاكتمها ولا تبثها، خصوصا فيما يتعلق بأعراض الناس. ثم قال سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا فيه دلالة على أنه لا يقبل في شهادة الزنا إلا أربعة رجال، وذلك لأن أربعة مؤنثة كما هو معلوم فيكون المعدود مذكرا. وقوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هذا في حماية للأعراض، حيث جعل الله عز وجل البينة على الزنا أربعة رجال رأوا الزنا رأي عين، وهذا تشديد في جانب حفظ أعراض المسلمين. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، دلالة على أن عرض المسلم له مكانة ومحترم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الطعن فيه والتعريض به والقذف موجب للعقاب. وفي قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، دلالة على أن العبد عليه أن يتأمل في الكلام الذي يقوله هل أو الخبر الذي ينقله هل مستنده اليقين أم مظن أو مجرد الظن والوهم. ثم قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فيه دلالة على أن قذف المحصنات من كبائر الذنوب، وقوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فيه دلالة على أن الأحكام الشرعية لا ينظر إلى كونها هينة من قبل النفوس وما تشتهيه الأهواء، وإنما مرجع ذلك إلى الشرع، والعقل كذلك له مدخل في هذا الجانب، فقد يبين العقل حرمة الشيء وفحشه ونكارته، ويأتي الشرع فيؤيد ذلك، أو قد يستحسن البعض الشيء ويهون منه ويأتي الشرع ويعظمه، فالعبرة بتعظيم الشريعة. فقوله وتحسبونه هينا عندكم لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. على المسلم إذا جاءته الإشاعة عن أخيه المسلم خصوصا فيما يتعلق بدينه وعرضه أن يردها. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، هذا فيه أن الذي ينتفع بالموعظة المؤمن والذي قلبه حي. ثم قال سبحانه ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا فيه تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى في الذين يرغبون في نشر الفاحشة بين الناس، وتوعدهم الله عز وجل بالعذاب في الدنيا والآخرة، وذلك لأن الفاحشة وهي الزنا والقذف وما يمس الأعراض له أثره على الأفراد وعلى المجتمعات، وقد ذكرنا هذا في أول الكلام على سورة النور. ولذلك الله سبحانه وتعالى شنع على الذين يحبون نشر الفاحشة بين المؤمنين. وهنا تنبيه لمن ابتلي بشيء من الفواحش ألا يظهرها بين الناس وألا يدعو إليها. وهؤلاء الذين ينشرون الفواحش في وسائل التواصل الاجتماعي لهم إثم، أو عليهم إثم ووزر، ويعظم الوزر كلما ذاع هذا الفحش والمنكر وانتشر بين الناس. فإن من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا ابتليت بشيء من المعاصي والذنوب فاستتر، واطلب من الله عز وجل أن يعينك على التوبة وترك هذا الذنب. أما أن تقوم بتصوير نفسك في أوضاع مخلة، أو تقوم بنشر بعض المقاطع التي فيها فاحشة وفيها ارتكاب فاحشة الزنا أو اللواط والشذوذ أو صور النساء وتنشرها بين الناس، فإنك تكسب إثما عظيما، إثما بنظرك لهذه الصورة أو هذا المقطع، ثم إثم آخر بنشرك إياه بين الناس. وكلما نظر لهذا المقطع أو لهذه الصورة أحد من الناس اكتسبت أنت إثما دون أن ينقص من إثم الناظر شيء. وهذه الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقول عما يضر بهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الآية في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، قال إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها، لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. ففي الآية أن هذا العقاب ثابت لمن أشاع الفاحشة، لأنه إذا ثبت في من أحبها فكذلك في من أشاعها من باب أولى. كذلك قال بعض أهل العلم في هذه الآية دليل على أن العزم على الذنب العظيم عظيم، وأن إرادة الفسق فسق، لأنه تعالى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة. وفي الآية من الأدب أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه، فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فيه التحذير من اتباع خطوات الشيطان وبيان عاقبة اتباعها، وأن من يتبع الشيطان فإنه يقع في ماذا؟ في الفحشاء والمنكر. وفيها بيان أن الشيطان له خطوات، وإبليس حريص على إضلال العبد وله نفس طويل في هذا الشأن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يسعى إلى إهلاك بني آدم بهذه الخطوات، فيسعى أولا إلى إيقاعه في الشرك الأكبر، فإن عجز الشرك الأصغر، فإن عجز البدعة، فإن عجز الكبيرة، فإن عجز الصغائر حتى يألفها وينتقل للكبائر، ثم يصعد وهكذا. فإن عجز شغله بالمباحات عن ترك عن الطاعات عن المستحبات ونحو ذلك، وفي نهاية الأمر إذا لم يستطع فإنه يسلط عليه جنوده من الجن والإنس. فالشيطان عدو كما قال تعالى فاتخذوه عدوا، وله خطوات، والمسلم الفطن يتنبه لهذه الخطوات ولا يستجيب للشيطان فيها. فقال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لولا فضله ورحمته ما زكى أحد من خلقه، ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء. ويفهم من الآية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من الأحوال، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك والمعاصي، وقوله ولكن الله يزكي من يشاء أي يطهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح والأعمال الصالحة. وهنا تعلم اضطرارك إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تحتاج هذه الهداية في جميع شؤونك وعموم أمورك. هذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، ولا قول قد أفلح من تزكى، لأن المطلوب من العبد أن يسعى إلى تزكية نفسه، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن يجاهد في تزكية نفسه وخلاصها من المحرمات والبدع والشرك والمعاصي وتحليتها بالطاعات وما يرضي رب الأرض والسماوات. فمثل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويزكيه ويوفقه ويدله على أبواب الخير. ثم قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآيات. في هذه الآية دليل على أنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان كما ذكر ذلك الشيخ السعدي وقد سمعناه في تفسيره، وفيه الحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. وقوله الله غفور رحيم فيه ترغيب عظيم في العفو ووعد الكريم ووعد الكريم بمقابلته. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين جاء أيضا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تحلفوا بالله عن فعل الخير، فإذا قيل لكم اتقوا وبروا وأصلحوا بين الناس قلتم حلفنا بالله لا نفعل ذلك، فتجعل الحلف بالله سببا للامتناع من فعل الخير على الأصح في تفسير الآية. وقوله وليعفوا وليصفحوا فيه الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن يعفوا عنهم إساءتهم ويصفحوا، وأصل العفو من عفة الريح الأثر إذا طمسته. وقال وما تضمنت هذه الآية من العفو والصفح جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة، وكفى بذلك حثا على ذلك. ودلت أيضا على أن ذلك من الإحسان الذي يحب الله المتصفين به، وكقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقد بين تعالى في هذه الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى، وكفى بذلك حثا عليه، وكقوله فاصفح الصفح الجميل، وكقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذلك هذه الآيات فيها الترغيب للعفو، وهذا هو التسامح الحقيقي بين المسلمين، العفو والعفو والمسامحة ومغفرة الزلات من أسباب السعادة، لأنها تريح القلب تجاه إخوانك المؤمنين والمسلمين، وتنام وأنت قرير العين لا تحمل حسدا على أحد ولا حقدا على أحد. ومن أخص ما يكون هذا الأمر بين الأرحام وبين ذوي القربى، ومن أخص ما يكون بين الزوجين. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذلك في هذه الآية من الأحكام ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في قوله في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، لأن هجرة مصطح بن أثاثة من عمله الصالح، وقذفه لعائشة من الكبائر، ولم يبطل هجرته لأن الله قال فيه بعد قذفه لها والمهاجرين في سبيل الله، فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها. وفي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة فيه دليل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقوله أولو الفضل منكم أي في الدين، وكفى به دليلا على فضل الصديق رضي الله عنه. كما دلت هذه الآية على أن الإساءة من الشخص لا توجب إسقاط حقوقه، فإذا أساء فليس معنى ذلك أننا نسيء إليه بترك ما يجب علينا، فإساءته تكون على نفسه ونحن علينا ما يجب، خصوصا إخوان الأفاضل في الحقوق الواجبة تجاه الزوج والزوجة وتجاه الأبناء، فإن المسلم مطالب بأن يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها. كذلك في قوله وليعفوا وليصفحوا فيه أن كمال العفو يكون بالصفح، فالعفو بعدم المؤاخذة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه بالكلية وكأنه لم يجري فيكون تكميلا للعفو. وفي قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران الذنوب، وفيه بيان أن الجزاء من جنس العمل. ثم شدد الله عز وجل على هذه الجريمة العظيمة وهي القذف، فقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فتضمنت هذه الآية بيان أن القذف من الكبائر، فكل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة. وقوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولم يقل سبحانه لعنهم الله، وإنما قال لعنوا لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله سبحانه وتعالى وغيره، وهذا مثل قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة يفضحون أمام الناس، و قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم ختم الآية بقوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في هذه الآية الدليل على براءة عائشة رضي الله عنها مما قذفت به من الإفك. قال بعض أهل العلم لقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك. وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن القيم: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الآيات من بيان الفوائد والأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا. هذا والله أعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.